السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم أنه في إيران لتلقي العلاج من ورم بسيط في رئتيه. الحكيم قال في رسالة مسجلة بثتها قناة الفرات التابعة لحزبه أن نتائج الفحوصات التي أجريت له أكدت وجود مجموعة من الالتهابات المحدودة والورم المحدود، مشيرا إلى أن الأطباء يرون أن الحالة من السهولة السيطرة عليها. وقال الحكيم الذي كان يتحدث من إيران أن نتائج هذه الفحوص أظهرت أن بإمكانه أن يتلقى العلاج المناسب في الدول المجاورة للعراق مثل إيران بدلا من البقاء في الولايات المتحدة، وأضاف أنه سيبدأ العلاج خلال الأيام القليلة المقبلة. حث وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري الدول المشاركة في قوات التحالف على الوقوف في وجه الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها والإبقاء على عديد قواتها في العراق. زيباري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية استراليا ألكسندر داونر في كامبيرا قال إن الوقت غير مناسب للانسحاب، بل إنه مؤت للبقاء إلى جانب الشعب الذي قامت تلك الدول بمساعدته على التحرر، وأشار إلى أنه يتفهم الضغوط المتزايدة في واشنطن وفي لندن وفي أوروبا وأستراليا التي تدعو إلى سحب القوات، معربا عن أمله في أن لا تحدث أي تغييرات جوهرية في حجم القوات المشاركة. وقال زيباري إن هناك تقدما بالعراق منذ بدء الحملة الأمنية الأخيرة، لكنه لفت إلى أهمية عدم ظهور أي علامات تنمو عن حدوث ضعف في قوات التحالف. قالت قوات التحالف أنها ألقت القبض على ثلاثة قادة مشتبه بهم لخلية تابعة للقاعدة في غارات شنتها صباح اليوم غرب بغداد. بيان للقوات أفاد بأن غارات على بناية جنوب الفلوجة أسفرت عن اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم، زعم كون أحدهم قائدا لمجموعة تقوم بتنفيذ اغتيالات وهجمات بسيارات مفخخة في العاصمة. بيان آخر للقوات أكد إلقاء القبض على قائد مشتبه به لخلية تستخدم العبوات الناسفة في الموصل، وعلى قائد خلية كبير مزعوم كان كقائد خلية قنص في السابق حسب ما أشارت إليه تقارير استخبارية. اشتبكت القوات اللبنانية مع متشددين على صلة بتنظيم القاعدة حول مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان لليوم الثاني على التوالي. مصادر أمنية قالت أن الجنود الذين شددوا قبضتهم حول مخيم نهر البارد بعد معارك أسفرت عن سقوط 57 قتيلا أمس يقصفون مواقع لجماعة فتح الإسلام عند مداخل المخيم. أحد المواطنين اللبنانيين قال أن أعمدة الدخان تصاعدت في الوقت الذي أطلقت فيه قذائف دبابات على المخيم الساحلي الذي يضم نحو 40,000 لاجئ. وقال شهود أن المتشددين يطلقون قذائف ونيران مدافع رشاشة على مراكز الجيش، فيما أفادت مصادر فلسطينية في المخيم بأن القصف أدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 20 بالجروح. وافقت سوريا على تزويد إيران بما لا يقل عن 10 من ضمن 50 نظاما للدفاع الجوي تشتريها من روسيا. نشرت جينز الأسبوعية لشؤون الدفاع نقلت عن مصدر مقرب من الصفقة قوله أنه رغم أن نظم بانسير S1 إي مخصصة لقيادة الدفاع الجوي السورية، إلا أن المستخدم النهائي لعشرة من الأنظمة هو طهران، وأشار إلى أن إيران ستتسلمها في أواخر عام 2008. وقال المصدر أن موسكو لم تخطر رسميا بالترتيبات السورية المزعومة مع إيران، والتي تأتي نتيجة لاتفاق استراتيجي أبرم في تشرين الثاني من عام 2005 بين البلدين بشأن التعاون العسكري والتكنولوجي. وقالت النشرة أن سوريا أبرمت صفقة قيمتها 730 مليون دولار مع روسيا، وأوائل العام الجاري لشراء نحو 50 نظاما تشتمل على نظم مدفعية قصيرة المدى وصواريخ دفاع جوي. وجهت شرطة مكافحة الشغب البريطانية التي تحقق في الهجمات التي وقعت على شبكة النقل بلندن في 7 تموز عام 2005، وجهت اتهاما لرجل بحيازة كتيب تدريب للقاعدة. متحدث باسم الشرطة أفاد بأن خالد خالق من منطقة بيستون في ليدز بشمال شرق بريطانيا سيمثل أمام قضاة متهما بحيازة وثيقة أو تسجيل، وأشار إلى أنه يعني كتيب تدريب للقاعدة يحتوي على معلومات من النوع الذي من المرجح أن يكون مفيدا لشخص يرتكب أو يعد لارتكاب عمل إرهابي. يشار إلى أن خالق كان واحدا من بين 4 أشخاص اعتقلوا في 9 من آيار، حيث أطلق سراح الثلاثة الآخرين الأسبوع الماضي دون توجيه اتهامات لهم. قال وزير الدفاع البولندي ألكسندر شيغلو أن المرحلة الأولى من الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ في بولندا قد تستكمل بحلول عام 2011. وردا على سؤال من صحيفة وبروست الأسبوعية عن الموعد الذي قد يستكمل فيه الجزء البولندي من الدرع، قال شيغلو أن ذلك يعتمد على المفاوضات، محددا عامي 2011 و2012 على أقرب تقدير. يذكر أن واشنطن تريد وضع 10 صواريخ اعتراضية في بولندا ونظام رادار في جمهورية التشيك في إطار برنامج لتوفير حماية من الهجمات المحتملة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضرتكم نشرة بأهم الأخبار.
طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. نتعرف بداية على أهم التعديلات التي أدخلت على قوانين الضريبة في العراق، ثم نتابع شكوى وانتقاد أصحاب المحال التجارية في كربلاء من قرار منع دخول السيارات إلى المدينة القديمة. كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز ما كتبته صحف عمان والقاهرة عن الشؤون العراقية، ونتابع فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التمريض بجامعة الموصل. ومن الناصرية نتابع تقريرا عن أوضاع العوائل المهجرة قسرا. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على نزوح العشرات من عوائل أبناء الطائفة المندائية هربا من أعمال العنف الطائفي. سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم بداية من بغداد، حيث أكد طالب محسن أبو جعيلة مدير عام الهيئة العامة للضرائب أن هناك العديد من التغييرات والتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي في العراق خلال السنوات الماضية، موضحا أن قلة الوعي الضريبي لدى المواطنين يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجهها الهيئة، إضافة إلى أن هناك أعداد كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال يتهربون من دفع الضرائب. التفاصيل في سياق التقرير التالي من جمان العبيدي.
تمثل الضرائب موردا مهما في ميزانية الدولة، تقوم على مداورة الأموال العامة، تالي تدعم خزينة الحكومة التي تستهلك كثيرا نتيجة الإنفاق الحكومي. النظام الضريبي في العراق تعرض للكثير من الإرباك بسبب تعدد القوانين، وكذلك بسبب النقص الحاصل في وعي المواطن أزاء دفع الضرائب. ولتسليط الضوء على أوضاع الضرائب في العراق، إذاعة العراق الحر أجرت لقاء مع مدير عام الهيئة العامة للضرائب طالب محسن أبو جعيلة، الذي بين أهم التغيير التي حصلت على قوانين الضرائب.
من هذه القوانين التي تطبقها الهيئة العامة للضرائب هو قانون ضريبة الدخل رقم 113، وقانون ضريبة العقار وثلاثة قانون ضريبة العرصات، أربعة القرار بشأن نقل ملكية العقار، خمسة القرار بشأن فرض ضريبة المبيعات على فنادق الدرجة الأولى والممتازة للفنادق والمطاعم. هذه القوانين والقرارات هي التي تنفذها الهيئة العامة للضرائب، إلا أنه جرى عليها بعض التعديلات الجوهرية خاصة فيما يتعلق بموضوع قانون ضريبة الدخل، حيث جرى تغييرات على المقياس الضريبي وعلى السماحة القانونية. فبعدما إن كانت المقياس الضريبي يصل إلى 40% من الأرباح أصبح 15% من الأرباح، وكذلك الحال بالنسبة إلى السماحات القانونية فقد زادت 5 أضعاف ما كانت عليه سابقا.
الضريبة التي كانت تفرض على بدلات الإيجار كانت نوعين، ضريبة أساسية وإضافية، لكن بعد التغيير الذي طرأ على قوانين الضريبة عام 2004 أصبحت هناك ضريبة واحدة. هذا ما تحدث عنه طالب محسن أبو جعيلة.
قانون ضريبة العقار فكان هناك ضريبتين، ضريبة أساسية وضريبة إضافية، تصل كليهما إلى نسبة 35% من بدلات الإيجار. أما بعد التعديلات التي جرت بعد السقوط فأصبحت هناك ضريبة واحدة قدرها 10%، ينزل منها الاندثار 1%، وبالتالي فإن النسبة التي يتحاسب عليها المالك هي 9% من بدل الإيجار.
قلة الوعي الضريبي لدى المواطن العراقي هي من أهم الصعوبات التي تقف عقبة أمام عمل الهيئة العامة للضرائب. هذا ما كشفه مدير عام الهيئة متحدثا حول آلية التحاسب الضريبي المفروضة على رواتب الموظفين.
وهذه الضريبة الحقيقة قد تكون عبئها كبير على أصحاب الرواتب العالية، أما أصحاب الرواتب المتدنية فإن الضريبة قد لا تطولهم، وإذا طالتهم فتكون ضريبة بسيطة. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن موظف سماح قانوني مقدار 1,500,000 ولزوجته 1,000,000 ولكل طفل من أطفاله بحدود 200,000 دينار سنويا، فبمجموعها يعني إذا موظف راتبة بحدود 416,000 دينار فيكون غير خاضع للضريبة. أما إذا زاد على ذلك تكون عليه ضريبة بنسبة تتراوح من 3% إلى 15%.
كشف مدير عام الهيئة العامة للضرائب أن هناك أعداد كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال يتهربون من الضرائب.
في ظل هالظروف فعلا أن نسبة التهرب الضريبي عالية في بلدنا، لكن كل أصحاب رؤوس الأموال الذين يتعاملون مع مؤسسات الدولة لا يمكن أن يفلتوا من دفع الضريبة. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 80 في أحد موادها فيه مساءلة قانونية على المتهرب الضريبي، فإما أن يحال إلى القضاء أو أنه يدفع مثلي الضريبة، أي يدفع الضريبة زائدا مثليها عندما تتحقق أن هناك مخالفة متأتية للمكلف القصد منها التهرب الضريبي.
ويذكر أن الهيئة العامة للضرائب قد وفرت امتياز للمستثمر الأجنبي، منها تخفيف العبء الضريبي على المستثمر وكذلك إعفاء المشاريع الاستثمارية من ضريبة الدخل على مدى 10 سنوات. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زالت إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام، وهذه المرة من كربلاء، حيث انتقد عدد من أصحاب المحال التجارية الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية والتي منعت بموجبها السيارات من دخول المدينة القديمة بعد التفجيرات الأخيرة التي استهدفت المواطنين هناك، لأن هذه الإجراءات بحسب رأي التجار قد أصابت الحركة التجارية بالشلل، وبدأ البعض منهم يلوح بالانتقال إلى خارج المدينة القديمة، حيث بدأت الحركة التجارية بالانتعاش مع افتتاح العديد من المحال والأسواق التجارية الكبيرة على أبواب المدينة. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
هذا هو تقاطع التربية الذي يشكل أحد مداخل مدينة كربلاء القديمة، والذي أضحى أقرب نقطة يترجل عندها قاصدو مركز المدينة القادمون من أحيائها الجنوبية، بعد أن اتخذت الحكومة المحلية قرارا منعت به السيارات من دخول المدينة القديمة التي تشكل شبه دائرة قطرها 3,000 متر تقريبا، بعد انفجارين بسيارتين قتلا وجرحا مئات الأشخاص. الجهات الأمنية حاولت معالجة الآثار المترتبة على منع السيارات من دخول المدينة فأجازت لعشرات منها الحركة بداخلها، ولكن هناك آثار أخرى ترتبت على قرار الإغلاق هذا أصابت الحركة التجارية لعشرات المحلات بنكسة دفعت بمعظم المتضررين من هذا القرار لانتقاده علنا، وأبو أحمد واحد منهم.
صحيح، هو مستهدف على عيني وراسي، بس انت بدل ما تقطع الطرق احمي المحافظه من الخارج الابواب مالتها من الخارج، ليش احميها من الداخل؟ يعني انت عندك بيت، انت قطعت البيت مالتك الباب سديته، من يدخل لك؟ يدخل لك من الحائط، عرفت؟ يعني انسان يقدر ادخل لك سياره لو اي حاجه ادخلك عن طريق الافرق، الافرق ما مزوده، هواي ما مزوده، هواي اكو يشتغلون ويا الارهاب، ما يدخل لك سياره يدخل لك حزام. بهاي الحاله انت انتصرت، يعني انتصرت الارهاب على على المحافظة على رأس شيء، يقول لك احنا قطعنا طريق هسه كربلاء مقطوعة.
الجهات الأمنية تقول إنها اتخذت هذا القرار للحفاظ على أرواح المدنيين بعد تكرار استهداف المدينة، وهو الإجراء الأنسب من بين إجراءات عديدة نوقشت، ويبدو أن بعض المواطنين يشاطرون الحكومة المحلية رأيها هذا، من بينهم أبو سيف.
والله أنا ما أريد أقول لك ما بي أذية، لا بي أذية، بس أنا أشوف هذا فتحل سليم وخطوة، يعني أشوف أنا جيدة. اي هي يعني ما اريد اقول لك، يعني هسه الاخ مويد من دا يقول لك فعلا هسه بدل ما يفجر هنا يروح يفجر بالاحياء، شنو الفرق ناس هناك عن هنا؟ بس احنا شنو الغرض؟ انه سمعه هنا انه من يقول لك مركز مدينه من بالاعلام انه حدث انفجار بالقرب من امتار عن الامام العباس، شويه راح تكون صعبه علينا هذه.
وبهدف التأقلم مع القرار الجديد، بدت بين التجار وأصحاب المحلات التجارية العريقة التي تشكل عصب السوق في كربلاء، بدت بينهم حركة باتجاه خارج المدينة القديمة، كما يشير رحمن عبد الله.
هذا كله راح يأثر علينا، بس تبقى شغلة أهل الولاية ما يخالف، احنا عايشينهم على الأحياء، الأحياء تنزيل وتتسوق من كربلاء من مركز المدينة، بس سبب لنا هذا إحراج. ليش؟ انطروا التجار والمقاولين واصحاب الفلوس الى يعني شراء قطع اراضي، شلون مكاناتها حساسه، مثلا الركن على الشارع تجاري لا بالاطراف، حتى تنقل الحركه وين صارت؟ خارج المدينه. واحنا اللي صار العكس بينا، انقطعت خبزتنا من هنا، واحنا تدري بعد مو اليوم البارحه، يعني عندنا معامل وعندنا ناس ومعروفين، فلهذا السبب اثر علينا هواي، يعني خاصه هالشهر هذا اللي مر، احنا شنو ايجاراتنا ما نطلع حقنا.
بشكل عام يبدو ان انشاء المراكز التجاريه الكبيره في محيط المدينه القديمه وفي الاحياء البعيده عن المركز يشكل بعض ملامح التغيير الذي تنتظره كربلاء، وربما لم يرتبط انشاء هذه المراكز التجاريه بقرار القطع بشكل مباشر، ولكن سعد جبار يرى أن هذه المراكز ستشجع الناس على هجر محلات المدينة القديمة.
يعني طبعا مركز المدينة يعني تبقى بس ناس اللي تجي تزور وترجع أو شغلات بسيطة بالسوق، يعني مثل شغلات المحلات التجارية تنتهي، يعني ماكو محلات تجارية صار يعني حركتها حل بسيطة، يعني الناس تجي على المجمعات الخارجية، يقول لك أنا سيارتي خليها باب المجمع، أنا عائلتي أنزل المجمع أسوق وأرجع. المدينة يجي خمس مراحل ستة، ينزل من القطع يصعد انه بسيارات كيات لني، يجي ينزل بالداخل يرجع انه، يعني نشوف نوع من الصعوبة.
قالوا قديما مصائب قوم عند قوم فوائد، ويتكرر مصداق هذه المقولة بشكل جلي هذه الأيام في كربلاء. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. ليلة قبرية. نجمة الليل وعيونك مرايا يا محتار شايت حكايا. اه يا نجمة الليل وعيونك مرايا يا محتار وحكايت حكايا. خايف على عيونك خايف يحسدوني وخايف على عيونك خايف يحسدوني ويا ريت نبقى نشوفك يومية يومية حلوة يا البنية يا ليلة قمرية.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم: أمريكا سنعرض على الإيرانيين أدلة تؤكد تورطهم في زعزعة استقرار العراق، الجلبي ينجو من محاولة اغتيال في بعقوبة ومروحيات أمريكية تدخلت لفك الحصار عن موكبه، تحركات داخل المجلس الأعلى عقب مرض رئيسه. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يقول رجا طلب في صحيفة الرأي إن هناك مجموعة من التطورات غذت معسكر التطرف في المنطقة وتحديدا إيران ومن يدور في فلكها، وأخذت القراءة الخاطئة لهذه التطورات بإلقاء ظلالها على الملفات الرئيسية التي تمثل المجال الحيوي للنفوذ الإيراني في المنطقة وهي العراق ولبنان وفلسطين، ومن هذه التطورات القبول الأمريكي بالتفاوض مع إيران بشأن العراقي مباشرة، وقد غذى هذا القبول درجة الغرور الإيراني بأن واشنطن بدأت تغرق في العراق وأن أمامها وسيلة وحيدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي الاعتراف بالدور الإيراني والمصالح الإيرانية في العراق بل والخليج العربي بعامة. في الغد يقول إبراهيم الغرايبي أن التناقض السوري الإيراني في المصالح والسياسات في العراق يمكن أن يكون مدخلا لعلاقات سورية عربية وسورية أمريكية جديدة، فسوريا لم تؤيد القوى السياسية الجديدة المهيمنة في العراق بالتحالف مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأيدت بقوة ووضوح القوى السنية والبعثية والمقاومة العراقية، والولايات المتحدة والدول العربية وتركيا تبدو تسير باتجاه إعادة التوازن في العراق. في صحيفة العرب اليوم تقول الكاتبة العراقية المقيمة في الأردن أمل الشرقي: إننا نرجع إلى المربع الأول في المشكلة العراقية، فكل ما دار وما يدور من أحداث وأحاديث عن الطائفية والعرقية وكل ما يمارس من عنف وتمزيق للجسد العراقي هدفه النفط، ومع انزواء الحكومة المركزية في المنطقة الخضراء واستئساد الفرق والطوائف المدعومة بالتسليح والتمويل الأجنبي المكثف، يصبح التصرف الاعتباطي بالنفط ممكنا، وتتحول الثروة النفطية إلى إقطاعات يوزعها الوكلاء والعملاء كما يشاءون أو تشاء لهم إرادة أسيادهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
يقول المعلق الياباني الشهير في بلاده موتوهيرو أونو في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة الاثنين إن البعض في العالم العربي وفي اليابان أيضا أبدوا قلقهم من التأثير السلبي لقرار الحكومة اليابانية المشاركة في حرب العراق على العلاقات الطيبة التي تربط اليابان بالدول العربية وبالصورة الجيدة لليابان لدى العرب بشكل عام، وما يوفره مثل هذا القرار من انطباع خاطئ مفاده أن اليابان ترسل قوات لدولة عربية هي العراق لقتل العراقيين، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، وإنما هدف الحكومة اليابانية هو العمل على مساعدة العراق والعراقيين. فقد واجهت حكومة طوكيو صعوبة كبيرة بشأن قرارها إرسال قوات غير قتالية إلى العراق، وأخذت في اعتبارها عاملين: الأول العلاقات مع العراق، والثاني التحالف مع الولايات المتحدة. فقد حافظت اليابان على وضعها كأكبر شريك تجاري للعراق سنوات طويلة حتى عام 88، وكانت العلاقات الإنسانية مع العراقيين قوية للغاية، حتى إن الجالية اليابانية في العراق كانت الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بكاملها. ولهذا شعرت اليابان بضرورة المشاركة في جهود إعمار العراق على حد تعبير موتوهيرو. من جهتها قالت صحيفة الأخبار إن مباحثات للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والعاهل الأردني الملك عبد الله حول الشأن العراقي أشار خلالها الملك إلى دور الحكومة العراقية المركزية في التأسيس لعملية سياسية تشمل جميع مكونات الشعب العراقي، وبدوره حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة تداعيات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، مؤكدا أهمية العمل على مساعدة الشعب العراقي لتجاوز الأوضاع التي يمر بها على حد ما جاء في صحيفة الأخبار. وتهتم الجمهورية بنقل تقرير عن مصادر غربية يشير إلى أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قرر إجراء أكبر تغيير جذري في سياسته بمحاولة عقد تحالف مع زعماء المقاومة الشيعية وزعماء السنة المشاركين في العملية السياسية، وأنه قام بإقصاء عدد من قادة جيش المهدي المتهمين بقتل مواطنين سنة لتحقيق هذا الهدف. أخيرا تقول صحيفة مصر اليوم إن مارك كيميت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط كشف النقاب عن أن بلاده ستعرض خلال الحوار المرتقب بينها وبين إيران على مستوى السفراء أواخر الشهر الجاري في بغداد أدلة تثبت تطور طهران في زعزعة استقرار العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.